بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه. هذه الآية كما كررنا غير مرة هي آية محكمة، وأن ما دون الشرك يكون تحت المشيئة، إن شاء هذا في من مات ولم يتب من ذنبه، فهو إن كان ذلك الذنب دون الشرك بالله دون الكفر فهو تحت المشيئة، هو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر على القول الراجح، ويدل لهذا القول أن الكفر أيضا قسمان أكبر وأصغر، والكفر في معنى الشرك، والكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة هو من كبائر الذنوب التي تدخل تحت المشيئة باتفاق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، قال النياحة. وهذه معلوم أنها من الكبائر وأنها تحت المشيئة، فما كان من كفر أصغر مثله ما كان من شرك أصغر فهو تحت المشيئة لأنه من كبائر الذنوب، وإنما الذي يدخل في الآية الشرك الأكبر لأنه هو المقصود عند الإطلاق، والله أعلم. وكما قلنا إن ابن سعدي رحمه الله له رسالة في بريقات حول هذه المسألة خرج بهذا الترجيح. قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه. هذا في الموحدين الذين لم يقع منهم الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر، وأراد الله عز وجل أن يمحصهم بذنوبهم فأدخلهم النار، أدخلهم النار. وهذا قد تواترت به الأدلة أن بعض عصاة الموحدين يدخل النار، تواترت بذلك الأدلة. ويدل له أيضا أن الوعيد بالنار وبالعذاب والإخبار عن بعض المعذبين في النار أو في القبر قد جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، وهذه معاصي يدخل الله عز وجل النار في من وقع منها من شاء أن يدخله ويعفو عن من شاء، فالأمر له سبحانه وتعالى. فمن عاقبه بناره أخرجه منها، أي من النار، بإيمانه، أي بسبب إيمانه رحمة من الله وفضلا، فأدخله به أي بالإيمان جنته، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى مثقال ذرة من إيمان، كما تواترت بذلك الأحاديث. قال ويخرج منها رب العالمين سبحانه يتفضل على عباده فيخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، ولهذا ورد في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما زيادة ليست في هذا الحديث فهي زيادة منكرة من كيس المعتزلة والشيعة. الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهم يزيدون ليس، فيقولون ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال من شفع له من أهل الكبائر من أمته، وهو المقام المحمود. فالمقام المحمود يشمل مقام الشفاعة، الشفاعة في الموقف الأعظم، والشفاعة في إخراج أصحاب الكبائر من الموحدين ممن قضى الله عليهم بأن يعذبوا. وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة، الجنة مخلوقة، مخلوقة الآن وما قبل الآن. لما خلق الله آدم أسكنه الجنة، والجنة التي أسكنها الله آدم هي الجنة التي يرجع إليها آدم وصالح ذريته. وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها، قال سبحانه أعدت، فهي معدة. وهكذا أدلة كثيرة جدا في إثبات الجنة في الأحاديث ودلالات الآيات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، وهي الجنة التي خرج منها وأهبط منها آدم، هل هي جنة الخلد أم هي بستان من البساتين؟ الراجح الأول أنها جنة الخلد، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهي الجنة التي لا يبيد ولا ينتهي نعيمها. ويقول موسى لآدم أنت آدم أبو البشر الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة. وهكذا أدلة غير هذه. فأعدها دار خلود. ابن القيم ذكر هذه المسألة وناقشها في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم، أو يعني إلى الموطن الأول. هذا من نظم ابن القيم رحمه الله في الميمية، له ميمية ذكر فيها هذا الترجيح، لأنه في حادي الأرواح ذكر القولين ونقاش المذهبين وما أدلى به كل صاحب مذهب من اثنين. وأما في هذه الأبيات فإنه ذكر مذهبه في هذا في الميمية. فإنه قال: وحي على جنات عدن فإنها، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فقوله منازلك الأولى وفيها المخيم أشار إلى هذا القول الذي أسلفناه. قال ابن أبي زيد رحمه الله: فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وقد أحسن رحمه الله إذا ورده في هذا المعتقد ردا على من ينكر الرؤية من المعتزلة والشيعة والرافضة وغيرهم، وأقر بالرؤية أهل السنة والأشاعرة، وأنكرتها الجهمية والمعتزلة. النظر إلى وجهه الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسرت الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم، بالنظر إلى وجهه الكريم كما في حديث صهيب عند مسلم. وهذا الحديث وإن كان قد أعله بعض الحفاظ، إلا أن آثارا تدل عليه من قول المفسرين، والأدلة قاضية بذلك. قال الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما تأويل من تأول هذه الآية على غير وجهها فمردود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في عقائد السلف أن من رد هذا الحديث فهو جهمي، من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي فهو جهمي، وهم منكروا الرؤية. وقد ألف جمع من الحفاظ في هذه المسألة كتبا، منهم الدارقطني. فهي مسألة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرون ربهم في العرصات، ويرون ربهم بعد دخولهم الجنة. واستدل الشافعي رحمه الله بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني المجرمين، فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وهذا من دليل الخطاب. قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهي التي أي الجنة أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة، وخليفته إلى أرضه. وهل يقال خليفة الله؟ ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذا كلام العلماء في معجم المناهي اللفظية. وخليفته إلى أرضه بما سبق عندكم المعجم؟ قال: بما سبق في سابق علمه. قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية: في قولهم في فلان أنه تسمية بخلف الله، وذكر في الكلام على خليفة الله، قال: جماع خلاف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. الأول الجواز، فيجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه، واحتجوا بحديث الكميل عن علي: أولئك خلفاء الله في أرضه، وبقوله إني جاعل سبحانه وتعالى وإني جاعل في الأرض خليفة ونحوها في القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وبحديث المهدي وفيه خليفة الله المهدي لكنه ضعيف كما في السلسلة الضعيفة. واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر: خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. هذا القول الأول، قول من أجاز. الثاني منع هذا الإطلاق، لأن الخليفة، ما هو وجه المنع؟ لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، أخلفني في قومي وأصلح، أي لأنني سأغيب عنهم، والله تعالى شاهد غير غائب، فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته، خليفتي على كل مؤمن، أنت الخليفة في الأهل والولد، حديث السفر. واحتجوا بقول أبي بكر لما قيل له: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. هذا القول الثاني، المنع. الثالث وهو ما قرره ابن القيم بعد هذا، فقال: قلت إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، يعني فيه تفصيل. ما المراد بقول القائل خليفة الله؟ إن أراد أنه يخلف الله في أرضه فهذا ممنوع، لأن الله شاهد مطلع لا يغيب سبحانه وتعالى عن، لا يخفى عليه عباده ولا يغيب عنهم، وما كنا غائبين. وإن أراد بالإضافة أن الله استخلفه، خليفة الله أي أن الخليفة من الله على غيره بعد غيره، فهذا لا يمتنع. وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره، وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه إلى آخره، والله أعلم. واضح؟ إذن كم قولا في قول القائل خليفة الله هل يجوز أو لا يجوز؟ كم فيها؟ كم قولا فيها؟ ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والتفصيل. الذين أجازوا قالوا لأننا نقصد أنه خليفة، الله عز وجل جعله خليفة، إني جعلك في الأرض خليفة. والذين منعوا قالوا خليفة الله معناه أنه يخلف الله على خلقه، بمعنى أن الله يغيب ولا يعني وماذا ويحتاج أن يخلف غيره، فهذا ممنوع. وابن القيم فصل فقال: من أراد بالإضافة في قوله خليفة الله أنه خليفة من الله، الله استخلفه وقدر أن يكون خليفة لغيره من الناس يخلف غيره ممن كان قبله، فهذا لا حرج فيه ولا مانع. وإن قصد بقوله خليفة الله أن يخلف الله على خلقه أن الله عز وجل يغيب، هذا لا يجوز، هذا ممتنع. وعلى كل، إذا تردد الأمر بين الجواز والمنع وكان في مسائل الاعتقاد فالأولى الترك لئلا يقع الاشتباه، وإنما تبقى المعلومة ليتبين أن الإطلاق ليس ممنوعا دائما وإنما بحسب النية والقصد. قال رحمه الله: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. أي حكمة عظيمة أن الله سبحانه قدر ذلك على آدم. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني في أمر قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض أو قبل أن ينزل التوراة بكذا كذا سنة؟ حج آدم موسى، أي غلبه في الحجة، غلبه في ماذا؟ في الحجة، أن هذا شيء قدره الله لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة هي أن يهبط آدم ويكون له نسل وذرية. وحديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى متفق عليه، المتفق عليه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى، موسى يخاطب أباه آدم: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. في رواية عن الباعث لموسى في معاتبة أبيه، يعني أن الناس كانوا في جنة وكانوا في سلامة لو كانوا بقوا هناك، لكن نزلوا إلى دار الدنيا وما فيها، وما فيها من الابتلاء. ولهذا جاء في الرواية: قال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال له أبوه آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه، اصطنعتك لنفسي، وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدتها، وآدم يعرف لكن من باب التمهيد، فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم وموسى. وفي رواية: اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ في رواية قال موسى لأبيه آدم: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. في رواية: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة. نعم. في رواية: كتب لك التوراة بيده. هذه روايات لهذا الحديث. قال: إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، قدر الله ذلك على آدم قبل أن يخلقه بأربعين سنة، بل مقدر عليه في علم الله سبحانه الأزلي. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، نار مخلوقة معدة وعدة للكافرين، لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. ألحد أي مال عن التوحيد إلى الشرك وعن الإيمان إلى الكفر، لأن الإلحاد مراتب، والمراد هنا الإلحاد الأكبر. وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، بخلاف أهل النعيم الذين أكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم كما سبق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنسأل الله عز وجل من فضله، ونعوذ بالله من الزيغ والضلال.